لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله تدعم على أعداء مجمعين لأحيان الدين. كان الحديث حول التجري والكلام في حرمة الفعل المتجرع به، أن هذا الفعل المتجرع به حرام أو ليس بحرام. لذلك قال في هذا البحث كيف نثبت حرمة الفعل المتجرع به، كيف نثبت حرمته. فكانت هناك طريقتان أو طريقان أو جهتان. الجهة الأولى أن نثبت بأن نفس أدلة التي أثبتت حرمة الفعل بعنوانه الأولي هي نفسها شاملة للفعل المقطوع به وإن صادف خلاف الواقع، نفس الأدلة. ومن جهة أخرى، الجهة الثانية، لا، أن حرمة الفعل المتجري من أجل تمرده على المولى وهتك حرمة المولى والتحدي للمولى، أن التجري حرام من هذا اللحاظ. والجهة الأولى لا، الجهة الأولى أن نثبت أن هناك أن الدليل الذي قام على حرمة الفاعل هو بحد ذاته يشمل في إطلاقه الفعل المقطوع به، الفعل المقطوع به وإن كان قطعه غير مصيب بالواقع. فقال من خلال هذا الاستدلال. طب هذا شنو دليله؟ هذا شنو جهته؟ قال باعتبار أن الأفعال، أن الأحكام الشرعية متعلقة بما هو مقدور للمكلف. زين، يعني مقدور المكلف يعني يدخل في حيز إرادته ويستطيع المكلف أداؤه. طب المكلف كيف يقوم بالفعل؟ من خلال إرادة تتحقق لديه فيقوم بهذا الفعل. هذه الإرادة ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن علمه وقطعه بتكليفه. عندما يقطع بأمر معين ويعمل بهذا الأمر، حينئذ تتحقق له الإرادة في أداء هذا الفعل. وهذا الفعل الذي جاء به عن إرادتين وعن يقينين، هذا قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. فحينئذ الذي يحرك المكلف هو ما يوجد في ذهنه وما يتحقق في ذهنه من علم بالتكليف، وأن هذا الذي يحقق التكليف وأن هذا الذي يدفع. لذلك قالوا أن العلم هو المحرك وهو المقوم لإرادة العامل. فإذا كان كذلك، حين نأتي التكليف يتعلق باختيار العبد وبإرادته، وما يختاره المكلف هو الذي سوف يحاسب عليه. أنت أيها المكلف إرادتك بماذا تتعلق؟ إرادتك تتعلق عندما يكون لديك هناك قطع وعندما يكون لديك هناك علم. فحينئذ هذا العلم كان مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع؟ فأنت المطلوب منك أن تتحقق لديك تلك الإرادة، وهذه الإرادة لا تتحقق إلا من خلال العلم الذي يحصل لدى المكلف والقطع الذي يحصل لديه. فحينئذ المولى عندما يأمر بشيء، أمره بماذا يتعلق؟ يتعلق بتحقق إرادة تكوينية لدى المكلف. فهذه الإرادة التكوينية التي المكلف هي التي تدفعه نحو العلم. حينئذ ما هذه الإرادة طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع، بعد هذا مو شرط، بعد هذا مو هو المناط. المناط أن تكون هناك، أن تتحقق لديك إرادة التكوينية. فهذه الإرادة التكوينية حينئذ هذه الإرادة التكوينية هي اللي تدفع المكلف نحو العلم. فإرادة المولى التشريعية أو نهي المولى التشريعي، إرادة المولى التشريعية تتعلق بماذا؟ تتعلق بتلك الإرادة التكوينية الحاصلة لدى العام، فهي التي يحاسب عليها. والتي هي تقع مورد الثواب والعقاب. هكذا صور هذا المطلب وصور هذا الأمر. طب هذا كان محل كلام، كان محل كلام أولا النجز النائم يجي قال يا رأي أنتم تقولون العلم مقوم للإرادة، أي علم يكون مقوم للإرادة؟ لازم يكون أكو صورة ذهنية، نعم أكو صورة ذهنية في نفس في أفق النفس، ومن دون وجود هذه الصورة الذهنية لا تتحقق إرادة المكلف نحو الفعل. لكن هذه الصورة الذهنية التي تكون هي المحركة والدافع إلى المكلف نحو العلم، هل هي صورة ذهنية مطلقة؟ لو لا، الواقع هو الذي يحرك المكلف. هناك هذا العلم كشف لي الواقع، الواقع هو الذي حركني وليس الصورة الذهنية. يعني ذلك الوجود الخارجي المنكشف بالقطع هذا هو الذي يحركني. فإذا كان هذا القطع غير مصيب للواقع فماكو واقع، كان أكو توهم واقع. فهنا يقول أكو فرضيتين، أكو فرضية تقول أن هذا العلم الموجود هو المقوم للإرادة، وأن هذا العلم الموجود هو الذي يحقق الإرادة للمكلف، وأنت محاسب على هذه الإرادة، لأن أمر المولى والنهي وين تعلق؟ تعلق بهذه الإرادة، وأنت محاسب بهذه الإرادة. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الثانية أنه أن هذا العلم والصورة الذهنية هي المقومة وهي الدافعة للمكلف نحو العمل. المرزنا أن يقول له تلك الإرادة ليس هي الدافعة، وإنما الذي يدفع نحو العمل والذي يحرك نحو العمل هو ماذا؟ هو الواقع، الواقع المنكشف من خلال هذا القاطع. السيد رحمة الله عليه المرحوم السيد الخوي يقول لا، هذا الذي ذكره ليس بتامل. الصورة الذهنية وهذا العلم والحاصل الذي يعني الإنسان يصير عنده نفرة من شيء، يصير عنده ميل لشيء، هذا الميل الشديد أو النفرة الشديدة هاي من نشأت؟ هل نشأت من الواقع أم نشأت من الإدراك أم نشأت من هذا الوجود العلمي والصورة الذهنية؟ حينئذ النفس ما له علاقة ذلك المنكشف الخارجي شنو، مجرد تحقق تلك الصورة الذهنية وهذا الوجود العلمي للشيء هو الذي يحقق الميل الشديد اللي هي الإرادة أو النهي أو النفرة الشديدة إرادة الترك. فالمهم هذه الإرادة من وين تتحقق؟ تتحقق من تلك الصورة الذهنية وذلك العلم الحاصل لدى المكلف. المرحوم السيد الخوي يقول حينئذ هذه الصورة ليست هي الواقع. وما العلاقة الواقع شنو؟ أصاب أو لم يصب، نفس وجود هذه الصورة الذهنية هي اللي تحقق التحريك، هي اللي تسوي للداعي إلى العمل، هي اللي تدفعني نحو التحرك. إجف كرأي وسطي بينهما يقول الصورة الذهنية بما هي ليست محركة، وإنما الصورة الذهنية بما أنها تكشف عن الواقع، الصورة الذهنية بما أنها تكشف عن الواقع، فحينئذ الصورة الذهنية تكون محركة. أما إذا واحد في الصورة الذهنية ويعلم أنها لا تمثل الواقع هل سوف يتبعها؟ لا. فالصورة الذهنية لوحدها من دون كشفها عن الواقع ومن دون إراءتها الواقع ولو باعتقاد هذا المكلف، فحينئذ هذه الصورة العلمية المحركة هو تلك ذلك الصورة العلمية وذلك العلم الذي هو في الواقع، الذي هو طريق للواقع. أما الصورة العلمية التي ليست طريقة للواقع فإنها لا تكون محركة. إذن هذا الإشكال أشكلوه على المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة الذي يقول بها أن الإرادة التشريعية للمولى تعلقت بماذا؟ تعلقت بإرادة تكوينية للعبد. فحينئذ الثواب والعقاب والإجزاء وعدمه وراح يتحقق، راح تقلب عندي إرادة تكوينية حتى لو كان هذا شنو غير مصيب. فيقول هذا وين راح يوجد هاي المشكلة؟ أنتوا دائما تبثلون الخمر، خب إذا تبثل في الواجبات قطع بأن غدا مثلا بأن الهلال موجود وغدا هو أول الأيام وصام أو أفطر، ثم بعد ذلك يتبين خطأه وعدم إصابته للواقع. فهل واحد يجي يقول لا أنا اليوم الأول صمت انتهى، اليوم الثاني اللي أنتوا تعتبرونه أول هذا بعد ما أصلي لأن أنا اليوم الأول صمت؟ فكما أنه من جهة الحرمة، من جهة الحرمة نقول أن القطع يكون منجزا على المكلف وأن يكون هو مورد المحاسبة وراح يكتب عليه إثم وراح يستحق العقوبة. يا بليش، لأنك أنت خالفت قطعك. فيقول حتى من جهة الواجبات أيضا كذلك لازم تسوي، من جهة الواجبات هكذا. حينئذ إذا دخل شهر رمضان فصامه باعتقاد أنه من رمضان، ثم انكشف الخلاف، فهل يلتزم أحد بسقوطه أو التزم بدخول الوقت ثم تبين عدم دخول الوقت؟ هل يلتزم أحد بسقوط الواجب؟ يقول هذا ما يرتضي أحد. وهكذا لو توضأ بماء مضاف، اعتقد كان معتقد أنه شنو أن هذا ما مطلق، ثم توضأ بماء مضاف، هل يقال لأنك إذا كان الحساب على القاطع والإجزاء على ما قطع به وإرادة المولى تعلقت بماذا؟ بإرادة المكلف التكويني، وهذا كافي. فحينئذ يجب أن نقول بالإجزاء ولا يقول به أحد ولا يلتزم به أحد، فلا يلتزم به أحد. فحينئذ في المحرمات أيضا كذلك. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الإرادة التكوينية ليست هي المدار، والإجزاء وعدمه لا يتحقق على طبق الإرادة التكوينية. يقول هذا الجواب الأول وهو النقض بالواجبات، فحين ذا لا خصوصية في المحرمات، حتى الواجبات حين ذلك إذا اتبعها ثم تبين مخالفتها للواقع، الواقع هو الذي يؤثر وليس علمه وقطعه بحرمة الشيء أو وجوب الشيء. الجهة الثانية يقول هذا الإشكال أو هذا الإشكال حله بأننا قد ثبت لدينا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد في ماذا؟ في الفعل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم فيه هذه المصلحة، العبادة فيه هذه المصلحة، فمتى ما وجدت هذه المصلحة، المصلحة مترتبة على ماذا؟ مترتبة على نفس الفعل الخارجي. المفسدة مترتبة على ماذا؟ على نفس الفعل الخارجي. فالفعل الخارجي له أثر، هذا الأثر إما أن يكون تلك المصلحة وإما أن يكون تلك المفسدة. أما نفس هذه الإرادة هي التي تكون مثار الثواب والعقاب، وهي التي تحقق المصلحة والمفسدة، لا تحقق المصلحة والمفسدة. إذن ما هو دور الإرادة التكوينية في الفرد؟ إذا كانت المصلحة مترتبة على الفعل الخارجي، حينئذ هذه الإرادة التكوينية التي تعلقت بها المكلف، الفعل أمر المولى، أمر المولى متوقف على ماذا؟ متوقف على تحقق إرادة من عندي. هذه الإرادة تحقق الفعل الخارجي. هنا اجى الإشكال، ألا شك أن هناك أمر مولوي، هناك أمر تشريعي، وهناك فعل خارجي، وهناك إرادة العبد. زين، الأمر المولى بماذا تعلق؟ تشريع تعلق ماذا؟ تعلق أن يأمرك أن تتحقق تلك الإرادة عندك وتلك الإرادة وذلك الاختيار بأن تؤدي الفعل في الخارج. المصلحة والمفسدة مترتبة على ماذا؟ مترتبة على الفعل الخارجي. إذن الإرادة ما هو دورها؟ الإرادة ما هو دورها؟ يقول الإرادة ليست إلا طريق المن للخارج. يعني الإرادة التكوينية بما هي وبما بتعبير صاحب المرزدعيني أنها معنى اسمي لم تتعلق بها الأمر التشريعي، وإنما بما أنها معنى حرفي يعني يتعلق بالفعل في الخارج. فالإرادة التشريعية التي أمر بها المولى حينئذ وين راح تكون؟ تتعلق بإرادة المكلف التكوينية، لكن بما أنها معنى حرفي، يعني بما أنها تابعة حينئذ، يعني حينئذ تبع، يعني هذه الإرادة ليست هي مناط وليست هي لها الموضوعية، ولم تكن الإرادة المطلوبة من الأمر، لأن الأمر التشريعي موجه إلى العبد، فالعبد لا بد أن تتحقق له إرادة، فيكون حينئذ الأمر التشريعي المتعلق بالإرادة التكوينية، وهذا ما عنده مشكلة، لكن متعلق بالإرادة التكوينية بما هي هي لو بتبع إرادة الفعل الصادر من العبد. يعني المولى يريد أن يحقق أو يريد أن يحقق، يريد أن هناك فعل صادر من العبد، هذا اللي يريد المولى، فما دام يريد هذا بتبع إرادة هذا الفعل يريد الإرادة التكوينية. المولى أمره ونهيه، مصلحته ومفسده مترتب على ماذا؟ على هذا الفعل الذي صادر من المولى. زين، كيف تعلق الفعل التشريعي بهذا الفعل؟ باعتبار هذا فعل مختار للمكلف وإرادة المكلف في البين، فبتبعية إرادة الفعل الصادر من العبد الأمر التشريعي راح يتعلق بالأمر التكوين، بالإرادة التكوينية، لكن هذه الإرادة التكوينية هي ليست معنى اسمي، ليست مرادة على نحو الاستقلال، ليست مرادة على نحو الموضوعية، وإنما بما أنها معنى حرفي بتبع إرادة الفعل الصادر من العبد. الله يريد الفعل الصادر من العبد، فحتى يحقق هذه الإرادة يريد منه إرادة تكوينية، يريد منه اختيار، يريد منه إرادة تكوينية. هذه الإرادة التكوينية هي تبعية، هي معنى حرفي يعبر عنها. ليش؟ يقول لأن المصالح والمفاسد على طبق مبانينا، المصالح والمفاسد مترتبة على الفعل الخارجي وليست مترتبة على الإرادة التكوينية. شلون راح يكون طريق الإرادة التكوينية؟ كيف ندخلها؟ لا شك أنه ما يريد الفعل الصادر بأي نحو كان، الفعل الصادر من عبد العبد من خلال إرادته واختياره، مو من دون إرادته واختياره. إذن تعلق الأمر التشريعي، تعلق الأمر التشريعي أو الإرادة التشريعية الإلهية بإرادة العبد التكوينية يكون تعلق تبعيا بتبع إرادة الفعل الصادر من العبد. يقول هذا هو حل هذا الإشكال وحل هذا المطلب. فإذن العبد بإرادته يفعل الفعل الخارجي، لكن ليست تلك الإرادة هي مصب، وهي التي يريدها المولى، وهي متعلق التكليف، متعلق التكليف هو الفعل الذي صدر منك، لكن هذا الفعل الذي يصدر بتبعه لا يريد صدوره بأي نحو كان، وإنما يريد صدوره من خلال إرادة المكلف. فالإرادة حينئذ راح تكون إرادة شنو؟ إرادة تبعية. زين، إذن القطع شنو دوره؟ يقول هذا القطع وهذا العلم ما هو إلا منجز ومعذر. يعني هذا القطع إذا قطع العبد بالتكليف فالمولى راح يعاقب على فرض مخالفته، وعلى فرض الموافقة حينئذ وصل إلى المكلف، فحينئذ إذا يجب أن تعمل على طبقه. لما ما عمل على طبقه حينئذ المولى يعاقبه. فإذا هو شنو أصل الإشكال؟ أصل طلب شنو؟ على شنو يستدل؟ يريد أن يقول الأمر الذي ورد لا تشرب الخمر، يعني لا تشرب ما قطعت بكونية. قد خالفت أمر المولى. يقول هذا بعد ما راح تكون عنده هذا الإطلاق، وهذا الإطلاق غير وارد وغير صحيحين. إذن من هذه الجهة لا يمكن تصور إطلاق في أدلة التحريم وفي أدلة العناوين الأولية، لا نتصور فيها إطلاق يشمل حالات القطع والقطع والعلم المتحقق لدى المكلف وإن خالف الواقع. خب نجي بطريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى شنو؟ أنه نفس هذا الفعل المتجرى به، هذا الفعل المتجرى به يكون ماذا؟ يكون حراما. يا بهاي حرمت منين إجت؟ حرمت منين إجت؟ يقول حرمته جاءت من كونك قطعت بحرمته. فهو في الأصل هذا الشرب الماء، هذا الشرب ماء في الواقع. الآن أنت شربت ماء في الواقع، زين حرمة شرب الماء منين إجت؟ نريد نبين أن حرمة شرب الماء من أين جاءت. حرمة شرب الماء هذا إجت من نفس حرمة شرب الخمر، هذا بحثنا بالجهة الأولى، أن حرمة شرب الخمر لا تشمل مقطوع الخمرية ولو لم يصادف في الواقع، نفس دليل العنوان الأول اللي ما حصلنا به إطلاق. الآن نأتي من جهة أخرى، أن هذا الماء هو شو حكمه واقعي؟ شنو ماء ويجوز شربه. أنت الآن حكمت عليه بحرمة شربه، هاي حرمة الشرب من أين إجت؟ هذه حرمة الشرب من أين جاءت؟ من وين صار هذا الماء يحرم شربه؟ وإلا هذا الماء في الواقع ليس بحرام، من أين صار حراما؟ قال من القطع. نريد نثبت حرمة شرب هذا الماء من خلال قطعه. نريد نثبت حرمة شرب الماء من خلال قطعه، يعني أنه عندما قطع بحرمته إذن شرب هذا الماء راح يكون حرام. يابا هذا شرب الماء هو عنوان الأول حلال وجائز، يقول نعم. تعدونه بكونه مقطوع الحرمة يجعله حراما. إذن هنا نحن وين راح نروح؟ نروح إلى أنه لا إشكال ولا ريب أن هذا المكلف، أن هذا المكلف عندما قام بهذا العمل هو ارتكب قبيحا، يعني هو أثبت ماذا؟ أن هذا عند سوء نية، هذا متمرد على مولاه. أريد نشوف من هذا التمرد تنتقل الحربة إلى حربة شرب الماء لو ما تنتقل. شلون تنتقل أو ما تنتقل؟ قال ذكر وجوه. الوجه الأول هو أن القطع نفسه هو يبدل العنوان الأول. إذا قطعته بأن هذا الفعل الخارجي، إذا قطعت بأن هذا الفعل الخارجي فيه مفسدة، فحينئذ قطعك شح يسوي؟ راح يسوي هناك مفسدة في هذا الفعل الخارجي. فالقطع هو الذي يبدل العنوان. هذا كان شرب ماء، عنوانه الأول هو الإباحة والجواز. أنت بقطعك بحرمته بدلت الحكم الواقعي مالته. شنو صار الحكم الواقعي مالته؟ هو الحرمة، هو الحرمة. فصار معنى، صار المعنى أن القطع وتعنون هذا الفعل الخارجي بعنوان مقطوع به راح يبدل الواقع. إذا كان في الواقع هذا عنوان حسن، بالقطع راح يبدل إلى قبيح. إذا كان في الواقع هذا عنوان قبيح، بالقطع راح يبدل إلى ماذا؟ يبدل إلى عنوان قبيح. فالقطع هو الذي يغير الواقع ويبدل الواقع على طبقه، يصيغ الواقع على طبقه. فإذا قطع المكلف، يعني تعلق القطع بعنوان ذي مصلحة، فحين الشيء صار ذا مصلحة. إذا صار قطع بعنوان بأن هذا ليس فيه مصلحة، الشيء ماذا؟ يتعنون بعنوان قبيح. فنفس القطع راح يغير ماذا؟ يغير الواقع، يبدل الواقع. طب هنا اجوا قالوا يابا انتوا اعطيتوا في الدور للقطع، هذا الدور للقطع غير مسلم. شلون؟ يقول لان القطع ما هو الا انكشاف، ينكشف لك الواقع شنو. اما هل يستطيع ان يبدل الواقع او ما يبدل الواقع؟ يقول هذا خارج كلامي، القطع ما بهذه القدره على تبديل الواقع. حينئذ المصالح والمفاسد التكوينية مترتبة على ماذا؟ مترتبة على الفعل الخارجي. أنت من قطعك، القطع يحاول أن يكشف، أين تكون المصلحة؟ أين تكون المفسدة؟ أما هو يجعل التأثير، هو يجعل التأثير في هذا الفعل الخارجي، فيقول هذا من المستحيل، من المستحيل أن نفس القطع هو الذي ماذا؟ هو الذي يجعل المصلحة والمفسدة. القطع لا يتمكن إلا التنجيز والتعذير، غير التنجيز والتعذير ليس هناك دور للقطع، لأن القطع هو دوره دور الكاشف، دور الذي يظهر، يحاول أن يظهر لي الواقع. فالتأثير، كل التأثير لمن؟ هو للواقع وليس لمن؟ للقاطع. فإذا المحاولة الأولى كانت أن هذا القطع هو الذي يبدل الواقع ويجعل الواقع متعنون بعنوان آخر، فيقول هذا غير تام. المحاولة الثانية اللي حاولوا أن هذا القطع لا شك عندما يخالف العبد قطعه يكشف عن سوء سريرته، يكشف عن سوء سريرته زين، وخبث نيته زين، وتبرده على المولى. هذا نسميه قبح فاعل، يعني قبح كصفة من صفات هذا الفاعل. هذا القبح الفاعلي يستلزم قبح هذا الفعل الخارجي. في الصورة الأولى شنو حاولنا ننتقل أن نفس القطع هو يبدل الواقع، نفس تعلق القطع بالخارج يبدل الواقع، وكون هذا الفعل مقطوع بحرمته يجعله ماذا؟ محرما في الواقع. هنا الآن شو نحاول؟ لا، نحاول ننتقل من القبح الفاعل الموجود في هذا المتجري، القبح الفاعل الموجود في هذا الشخص، نقول هذا القبح الفاعلي ماذا؟ يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلا. خب شو حتكون النتيجة؟ بما أن هذا قبيح عقلا، نأتي بقاعدة الملازمة، كلما قبح، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشارع. حينئذ نأتي ونقول بأن هل يمكن أن تنتقل أو أن ينتقل القبح الفاعلي إلى القبح الفعلي؟ يعني ننتقل من قبح الفاعل، وهذا إنسان مزين وعنده سؤنية وعند خبث السريرة، هذا القبح الموجود بالفاعل يمكن أن ينتقل إلى قبح فعلي أو لا؟ نقول هذا بالتأكيد ما، بالتأكيد مما نلتزم به أن القبح الفاعلي لا يؤدي إلى قبح فعليا، هو نفسه ما راح يؤدي. لماذا لا يؤدي؟ يقول لأنه التمرد والطغيان يكشف عن قبح هذا الشخص، صفة من صفات السيئة. أما ننتقل إلى صفة أخرى وهي ماذا؟ وهو أنه في الخارج كذلك. شلون هذا؟ شلون ينتقل بذلك؟ شلون يكشف هذه الكاشفية حتى نحكم بقبح ذلك الفعل المتجرى به؟ لذلك أقول بأن هذه أيضا محاولة ليست تامة نقل القبح الموجود في الفاعل إلى القبح وين؟ إلى الفعل. نجي إلى الحالة الثالثة أو الوجه الثالث الذي ذكر في محاولة ماذا؟ في محاولة إثبات أن تعلق أن هذا الفعل الخارجي كيف نثبت قبحه؟ نثبت قبحه من خلال المحاولة الثالثة، وهو أن القطع تعلق به، مو كونه عنوان مقطوع به. نفس تعلق القطع بهذا الفعل يوجب كون هذا الفعل ماذا؟ قبيحا. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. الحمد لله.